أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يختصي بعض الأذهان عن طول هذه المسألة. الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني تحل لنا في المشكلة قائمة وستبقى قائمة إلى آخر، وهي أن البلدان بحاجة إلى قضاء، وتوفر هذا الشرط وهو الاجتهاد قليل. حتى من تتوفر فيهم هذه الشروط غير مستعد للقيام بهذه المهمة. الكلام له ثمر عملية، نريد أن نحل به المشكلة. إذا قلنا بأنه يجوز للمجتهد أن يعلم، للعام للمقلد أن يتولى القضاء، إذن يمكن حل المشكلة موجودة وتخريجها يكون يتم على هذا الأساس. وإذا شوق عن طول بهذا الفراغ، قلنا إلى النتيجة أنه بحسب القواعد، بحسب ما لدينا من أدلة، لا نستطيع أن نعتمد على دليل واحد يثبت لنا صلاحية المقلد لتولي القضاء. دليل واحد واضح يثبت لنا هذه الصلاحية غير موجود، لكن نفس الوقت هم نعترف لا نملك أيضا دليلا واضحا يدل على عدم الصلاحية، كما لا لم يدل على الصلاحية لا لم يدل أيضا يدل على عدم الصلاحية. المقبولة عرفنا حالها، رواية عبد الله بن طلحة عرفنا حالها، يبقى مسألة نفس القضاء من قبل النبي والوصي صلوات الله وسلامه على الجماعة. هذه المسألة هي الحقيقة اللي تخلي الواحد شوية يتوقع. هذا اللي يجينا أمس ما قلنا بأنه نستفيد من هذا الدليل، خمسمية من هذا الدليل اشتراط الاجتهاد في تولي شنو؟ في تولي القضاء. اللي يعني اشتراط الاجتهاد ماذا يعني؟ عدم صلاحية غير المجتهد في تولي هذا القضاء. ما قلنا شيء، ما قلنا نستفيد من الاشتراط، لكن اللي قلنا أنه لا نستطيع أن نعتمد عليها لإثبات صلاحية المقلد لتولي ماذا؟ لتولي القضاء. من الذي ليش اللي قلنا هذا؟ أنه ما يظهر من هذه الروايات أن من نصبوه للقضاء كان مقلدان بالمعنى الحرفي اللي نتحدث عنه الآن، وإنما على أغلب الظن كما قلنا أنهم كانوا يتلقون القواعد العامة في باب القضاء سماعا من المعصوم، أو ما هو بمنزلة السماع من المعصوم، ثم يحكم بما سمعه من المعصوم. هذا غير محل الكلام، نحن نتحدث عن مقلد لمجتهد يستنبط هذا المجتهد الأحكام من الأدلة، يستنبط الأحكام من الأدلة، والمقلد يأخذ ما يستنبطه هذا المجتهد ويحكم به تعبدا، يأخذ ما يحكم به هذا المجتهد، ما يطل إليه نظره تعبدا ويحكم به هذا المقلد، يحكم بذلك الشيء. هذا محل كلامنا، هذا من يقدر نستدل على جوازه على صلاحية مثل هذا المقلد لتولي القضاء بماذا؟ بالنص المعروف في زمانهما صلوات الله وسلامه عليهما. هناك كان يحكم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، أخذ من المصدر، يحكم بما يجزم بأن هذا هو حكم الله وأن هذا هو العدل والقسط وهذا هو ما أنزله الله. ذاك يحكم بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ماذا؟ على نفوذ حكم هذا العامي في حق المتخاصمين. الأصل هيك يقتضي، الأصل يقتضي أن نقتصر في مخالفة الأصل على المتيقن، والمتيقن هو منه هو المجتهد، المجتهد ويبقى العامي داخل تحت ماذا؟ تحت الأصل. حينئذ ينطرح سؤال آخر، وسلمنا كل هذه الأمور سلمناها وأنه لا ينتظر لماذا؟ لصلاحية العام لتولي القضاء، لكن هل يجوز للمجتهد أن يأذن له بالرغم من عدم صلاحيته أن يأذن له في تولي القضاء؟ المجتهد يجوز له أن يأذن له بتولي القضاء بالرغم من عدم صلاحيته لتقرير أن عدم صلاحية المقلد لتولي القضاء، أو خلينا بتعبير آخر عدم جواز توليه القضاء لم يثبت على أساس عدم صلاحيته لذلك، لأننا ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على عدم صلاحيته، كما ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على صلاحيته. إذن هو لم يثبت على أساس ثبوت عدم صلاحيته، وإنما في الحقيقة التزم بعدم جواز توليه القضاء من باب الاقتصار على القدر المتيقن في مخالفة الأصل. في مخالفة الأصل اقتصرنا على القدر المتيقن اللي هو المجتهد، ونتيجة هذا أن العامي والمقلد لم نجوز له ماذا؟ تولي القضاء. فمنع من تولي القضاء ليس قائم على أساس ثبوت عدم صلاحيته، وإنما قائم على أساس هذا القدر المتيقن في مخالفة الآخر. ومن هنا يقال بأنه حيث نظام إلى ذلك، حيث لم يدل دليل على عدم جواز الإذن من قبل المجتهد، حينئذ نلتزم بجواز أن يعلن له ماذا؟ المجتهد. عدم جواز توليه القضاء ليس على أساس عدم صلاحيته حتى يقال بأنه كيف يأذن له المجتهد، وجواز عدم جواز الإذن أيضا لم يدل عليه دليل. ما تدل على أن المجتهد لا يجوز له أن يأذن إلا للعامي في تولي ماذا؟ القضاء. فقد يقال بأنه نلتزم حينئذ بجواز الإذن من المجتهد للعامي في تولي ماذا؟ في تولي القضاء. هذا الكلام في الحقيقة ما مقبول، لأنه عدم الدليل على عدم الجواز ما يكفي لإثبات هذا الإثبات الجواز. صحيح ما عنده دليل يدل على عدم جواز الإذن، لكن لا يمكن أنه ما في دليل على عدم جواز الإذن في ماذا؟ في إثبات جواز ماذا؟ جواز الإذن. السر واضح أنه عندما نشك في محل كلامنا لابد من ماذا؟ لابد من التطالع على القدر المتيقن. دليل ماكو على عدم الصلاحية، على عدم الإذن، ولا أكو دليل على جواز الإذن. الشك في هيك مجالات لابد من التطالع فيه على القدر المتيقن، كما قلناه من أن مقتضى الأصل والقاعدة هو عدم نفوذ حكم في حق شخص ماذا؟ في شخص آخر. الشك في مقامنا ليس شك في حكم تكليفي حتى ندري بماذا؟ ندري بالبراءة والأصول المعننة. نقول خو ماكو دليل على هذا، ماكو دليل على هذا، تنشوف في جوازه تكليفا الأصل بيش يختلف شنو؟ جواز. ندري الأصول المعننة مقام ليس من هذا القبيل، مقام الشراف، مقام اشتراط الاجتهاد في ماذا؟ في تولي القضاء ونفوذ الحكم. فعندما نشك في ان الاجتهاد معتبر او لا، اللي هو معنى ان العامي صالح لتولي القضاء على نحو يكون حكمه نافذا او لا، انا ما عدنا اقول بانه الذي يجوز الاذن له، حتى نقول انه لم يدل دليل على عدم جواز الاذن، فاذا الاصل يقتضي جواز، بل الاصل يقتضي العكس تماما بناء على ما ذكرنا من ان القاعده والاصل تقتضي عدم نفوذ كل حكم في حق الغير الا ما دل عليه دليل. فيكفي لعدم جواز الاذن عدم وجود دليل على جواز ماذا؟ لا جواز الاذن. فاذا لا تنتهي النوبه الى التمسك من الأصول وأمثالها. قد يقال أيضا اعتراضا على ما ذكرنا، قد يقال لأنه نتمسك بأدلة ولاية الفقيه لإثبات جواز الإذن علما للمجتهد، أن هذا المجتهد علما للعامين، تمسكا بعموم أو إطلاق أدلة ولاية الفقيه، فيجوز للمجتهد أن يأذن غير المجتهد لتولي القضاء من بعد أعمال ولاية الفقيه. الجواب عن هذا الجواب عن أن أدلة ولاية الفقيه على تقدير تمامية، أدلة لفظية على تقدير تمامية، مضمونها هذا كما تقدم، مضمونها أنه يثبت للمجتهد الفقيه ما للإمام عليه السلام من الولادة، هذا مضمون غاية ما يقال هو هذا، أنه كل شيء يثبت للإمام عليه السلام من الولاية يثبت لمن؟ يثبت للفقيه، هذا مضمون أدلة ولاية الفقيه. ومن الواضح أن التمسك بهذه الأدلة فيما ورد يتوقف على إثبات هذه الولاية أولا للإمام عليه السلام حتى تثبت بأدلة ولاية الفقيه إمام للفقيه. إذن لابد من إثبات أن هذه الولاية تأتي للإمام، الإمام عليه السلام له الولاية في أن ينصب غير المجتهد المقلد لتولي ماذا؟ لتولي القضاء، وهذا المطلب واضح، هذا المطلب احنا الشكري، الشكري نتيجة ماذا نشكري؟ الشكري انه احنا نشك في ان الاجتهاد معتبر او غير معتبر، مو شك، نشك في ان غير المجتهد له الصلاحية في القضاء او ليس له صلاحية، اجتهاد معتبر في القضاء في فصل الخصومة او ماذا او غير معتبر، معتبر غير معتبر يعني شنو؟ يعني معتبر شرعا او غير معتبر شرعا، هذا الشك لي وهذا، وإذا شكينا في أن هذا هل هو معتبر أو غير معتبر، ونقول على تقدير اعتباره، اعتبار الاجتهاد في تولي القضاء ليس من شؤون الولاية، نقض ماذا؟ نقض مثل هذا الذي لا يكون واجدا للشرط المعتبر شرعا لتولي ماذا؟ لتولي القضاء، لأن الولاية تتحدد بحدود ما هو الجائز شرعا وما هو المسموح به شرعا، ولا تتجاوز ما هو المسموح الولاية، فلا تثبت الولاية لكل أحد لإثبات ما هو غير جائز شرعا، ما هو غير مسموح به شرعا. على تقدير، نقول مرة أخرى نؤكد، على تقدير اعتبار الاجتهاد شرعا، على تقدير عدم صلاحية غير المجتهد لتولي القضاء، على هذا التقدير لا تكون الولاية ثابتة لكل أحد، مو فقط المجتهد، لكل أحد لا تكون ماذا؟ الولاية ثابتة. بهذا البيان، ببيان أن الولاية هي أساسا معطية لمن أعطيت إليه لأجل الحفاظ على الشريعة، لأجل تطبيق الشريعة بشكلها الصحيح، فلا تكون شاملة لما هو خرق لهذه الشريعة ومخالفة صريحة علما لهذه الشريعة، فالولاية تتعدد بهذه الحدود. فعندما يدل دليل فرضا على أن القضاء يعتبر فيه الاجتهاد، ليس هناك ولاية لأحد في ماذا؟ في أن ينصب للقضاء من لا يكون واجدا لهذا الشرع. بالضبط قيسوا على ماذا؟ على إذا فرضنا أن الذكورية ثبتت كشرط واقعي في ماذا؟ في تولي القضاء، شرط واقعي لا يحق لأي أحد أن ينصب ماذا؟ أن يتجاوز هذا الشرط وينصب امرأة لتولي ماذا؟ لتولي القضاء بالعناوين الأولية، لا يجوز. إذن عندما نشك في اعتبار الاجتهاد وعدمه، يعني نشك في أن الإمام له الولاية عليه السلام أو شنو؟ هو ليس له الولاية، لأنه على أحد التقديرين له الولاية، على التقدير الآخر ليس له الولاية. إذن كيف نتمسك بأدلة عموم الولاية لإثبات هذه الولاية للمجتهد، مع أن لم نثبتها بشكل واضح للإمام عليه السلام؟ ومضمون أدلة ولاية الفقيه كما قلنا هو إثبات ما للإمام للمجتهد للفقيه من ماذا؟ من الولاية، وهذا يتوقف كما هو واضح على إثبات هذه الولاية أول للإمام، ثم نعديها إلى المجتهد بعموم أدلة ولاية الفقيه أو إطلاق أدلة ولاية الفقيه، بينما هذا بحسب الفرع نشاكين. إذن لا ينفع التمسك بأدلة ولاية الفقيه لإثبات ذلك في محل الكلام، هذا كله بحسب ما وصل إلينا من أدلة. لكن بالرغم من هذا كله ولأهمية المسألة كما قلنا، ولوجود بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، في أنه هناك مسامحة في تطبيق هذا الشرط، في تطبيق هذا الشرط كما أشرنا على ذلك، أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمان الإمام سلام الله عليه، الإنسان يعني يطمئن بأن القضاة المنصوبين في ذاك الزمان من قبلهما على الأقل ليسوا كلهم نقول واجدين علما بالشرع المعتبر، على الأقل بعضهم ليس واجدا علما لهذه الشرائع. ولأهمية المسألة كما قلنا، لأنه واقعا يشوف نوع من الحرج، نوع من الضيق، إذا اشترطنا هذه الشرائع وقلنا لا يجب تولي القضاء إلا من كان واجد لهذه الشرائع، ذهب جماعة من فقهائنا ذكروا بعض الصور وبعض الحالات التي استثنوها من القاعدة شنو المتقدمة. القاعدة المتقدمة هي عدم الجواز واشتراط الاجتهاد. يظهر من كلمات بعض الفقهاء أنه في بعض الحالات يحكم بماذا؟ يحكم بالجواز، يحكم بجواز التولي غير المجتهد للقضاء. هذه الحالات نذكرها ثم نعلق عليها. المحقق في الشرائع، محقق نفسه في الشرائع، ذكر فيها قالت الشرائع: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام عليه السلام، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام. إشارة إلى مشروع. وربما رأي، هذا رأي الأول، وربما رأي الثاني منع من ذلك، فإنه كل العبارة للشرائع المحقق، فإنه لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، لا يفوض إليه الأمر، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو الحاكم في الواقع للمنصوب. إشارة إلى روايات واردة في قضية الشرائح وبعضها صحيح السند، نقول بأن الإمام اشترط عليه أن يرفع إليه كل قضية يريد أن يقضي بها، يريد أن يقضي بها. أقول أن الإشكال ليس فقط في شرائح القاضي، مو فقط في شرائح القاضي، حتى نعثر على رواية يقول أن الإمام أمره بأن يستقضي. ظاهر أن الإشكال أوسع من هذا، خصوصي إذا من الإمام عليه السلام. والإمام عليه السلام انتخل الكوفة عاصمة له، معين قاضي في المدينة، معين قاضي في مكة، معين قاضي في المدائن، معين قاضي إلى آخره. هذه البلدان كلها تحتاج إلى قضاة. ومن شأن الخليفة والوالي ماذا؟ أن يعين قضاة في كل بلدة، بل في كل منطقة. فالقضية مو قضية الشرائع فقط، قضية مجموعة من القضاة نصبوا من قبل المعصوم عليه السلام، ونحن نقطع. على الأقل نقول أن بعضهم لم يكونوا واجدين إما لكل الشرائط أو لبعض الشرائط، على الأقل ليسوا واجدين لشرط الإجتهاد. المسألة مو فقط الشرائح حتى نوجه قضية الشرائح بهذا الشيء، وإنما مسألة عامة وهي حقيقة لا يمكن إنكارها وما يمكن تجاوزها. وجهها صاحب المحقق صاحب الشرائع، وجهها مسألة المصلحة. إذن إذا كانت هناك مصلحة يراها الإمام عليه السلام، بالإمكان ماذا؟ أن يلغي هذا شنو؟ هذا الشرط. هذا هكذا يقول، يعني الرأي الأول. في المستند المحقق النراقي بعد أن ذكر أنه لا يجوز أن يأذن المجتهد العام في تولي القضاء واستدل عليه، قال: لا يبعد جواز حكم مقلد عادل عارف بجميع أحكام الواقع الخاصة فعلا، ويعرف واقع خاصة يعرف بأحكامها وهو عادل، عارف بجميع أحكام الواقع الخاصة فعلا. أو بعد السؤال المشكلة، المهم أنه عارف بأحكام هذه الواقع الخاصة، أو بعد السؤال في تلك الواقع الخاصة بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقع، بعد رجوع المدعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد. بهذه القيود جوازا. القيد الأول أن تكون الواقع خاصة، أن يكون عادل وعارف بأحكام تلك الواقع الخاصة. القيد الثاني هو أن قيادًا المستعد له في تولي القضاء في تلك الواقعة. القيد الثالث هو أن يترافع المتخاصمان علمًا إلى المجتهد، والمجتهد يأمر هذا العامي بتولي هذه القضية والقضاء فيها. قال في هذه الصورة نحكم بالجواز، وعللها لهذا التعليل بأنه يقال بأن التحاكم أو الترافع والرجوع في الواقع إنما وقع عند المجتهد، والمجتهد أمر أن يفتش مقلده عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الواقع ويحكم. فكان تخلص المجتهد بالترافع إلى غير ماذا؟ إلى غير المجتهد، أو الترافع للمجتهد، المجتهد ويحول على هذا المقلد، والمقلد هو الذي يقضي، لكن بهذه الشروط التي ذكرها، ومنها ماذا؟ إذن المجتهد. هذا في الطريقة إذا تمت هم بالخفف من ماذا؟ من المشكلة نوعا ما. الشيخ الأنصاري في قضائه حكى قولا للجواز عند عدم التمكن، مقصود إذن إلى مسألة الاضطرار، عدم التمكن من المجتهد، إما عدم التمكن من تحصيل الإذن من المجتهد، أو لا عدم وجود ماذا؟ عدم وجود المجتهد، عدم توفر المجتهد. عند عدم التمكن من المجتهد حكى قولا بالجواز منسوبا إلى ابن سهل الحلي قدس الله نفسه، وذهب هو يعني الشيخ الأنصاري في قضائه إلى القول بالجواز مع عدم التمكن فيما إذا كانت الواقعة مما لا تحتاج إلى اجتهاد وتقليد. يقول بعض الوقائع بها مثال ثلاثية تحتاج إلى اجتهاد وأعمال نظر وبالتالي تقليد، لكن بعض المسائل يقول ما تحتاج إلى تقليد، سؤال واضح ما بها خلاف، ما تحتاج إلى تقليد. ومثل لها بمسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة، يقول هذه مسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة مسألة من الوضوح لمكان، يعني لا تحتاج لا إلى تقليد ولا إلى اجتهاد، لا تحتاج إلى تقليد ولا تحتاج إلى اجتهاد، لأنها واضحة مسلمة. فإذا فرضنا أن شخصا ما تخاصم إليه طرفان، وكان المدعي في منهما كان عنده بينة ماذا؟ عادل، تنازعوا في ملك، وهذا المدعي أقام بينة عادلة على أن هذا المال ملك، يقولون ماكم عند عدم التمكن من المجتهد في هذه الحالة ما قم عن يحكم ويكون حكمه نافذا. هذا شهر الأنصاري ذهب إلى ذلك عند عدم التمكن إذا كانت الواقعة مما لا تحتاج إلى اجتهاد وشنو وتقليد. المحقق الأشتياني في قضائه ذهب إلى تفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات ماذا؟ والشبهات الحكمية. وفي الشبهات الموضوعية من قبيل هذا الدار علما لزيد أو لعامر أو لزوج زوجة فلان أو فلان، أمثال هذه هي شبهات موضوعية، ونحن نعرف أن الشبهة الموضوعية شنو ميزانها؟ ميزانها شنو؟ ما يسأل لحلها من المجتهد، وإنما يتراجع أمور أخرى لحل الشبهة شنو موضوعية، ما له علاقة بالمجتهد، بل ما لا معنى لأن نرجع على المجتهد لحل شبهة شنو موضوعية. يقول في الشبهات الموضوعية قيدها هو بقيود، هنا يقول لا مانع من ماذا؟ من تولي العامي غير المجتهد للقضاء فيها، ماكو مانع مع الإذن من قبل شنو؟ من قبل المجتهد أيضا، مع الإذن من قبل المجتهد. هل يتولى قضية تنازعوا في دار لزيد أو لعام،
يطوي فيها الفتنة. القضية شبه موضوعية ما تحتاج إلى ماذا؟ إلى
مراجعة المجتهد وأخذ رأي المجتهد ومعرفة رأيه واجتهاد وتقليد وأمثال هذا، ما يجوز شيء.
هو عنده موازين يطبقها في هذه القضية، وهذا عنده بينة، أقام بينة عادلة بشكل ما قلنا عن الشيخ الأنصاري، أقام بينة عادلة يحكم أن هذا الدار لله. ما عنده بينة يجد المنكر يقول لا أحلف على أن هذا الدار لله. قل هذه قضية ما مانع من الالتزام بإرجاعها علما إلى المجتهد، والمجتهد هو الذي يقضي فيها وقت انتهى لو بعده. هناك أمور أخرى نتعرض لها، وصلى الله عليه وسلم.